الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. قال صاحب المتن: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويدي وكل ما من نهجه. قول المؤلف: من رحمة، فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله. مش هو اللي وقفنا عليه؟ خلصنا؟ نقرأ من أول هنا. نقرأ من أول الرحمة. فعقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله وأنها صفة حقيقية يتصف الله بها حق. أما أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم فقد أنكروا صفة الرحمة، لكنهم أنكروها إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. طيب، ما معنى إنكار تكذيب يا شيخ هاني؟ تفضل. إنكار
تكذيب أنهم لا يثبتون النص.
لا يثبتون النص، يعني قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، بينكرها خالص. ده اسمه إنكار إيه؟ تكذيب. حكمه إيه؟ كفر. طب إنكار تأويل يا أبو هاجر؟ يثبتون النص ويحرفون المعنى، خد بالك، ويحرفون المعنى، ده غير ده يا اخوان. طبعا قلنا كلمة ينكرون يثبتون النص ويحرفون المعنى، ممكن نقول يؤول إن كان له وجه في لغة العربي، ويحرف إن لم يكن له وجه. فلما قالوا يد الله فوق أيديهم قدرة الله، هنا تحريف. ولما قالوا استوى استولى، هذا تحريف وليس بتأويل. يقول: وأما أهل التعطيل من الأشاعرة وغيرهم فقد أنكروا صفة الرحمة، لكنهم أنكروها إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. وسبق أن إنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل ليس بكفر، بل قد يعذر فيه الإنسان. وهم يفسرون الرحمة ويقولون إن المراد بها أحد أمرين: إما الإحسان وإما إرادة الإحسان. فإذا فسروها بالإحسان فقد فسروها بمفعول منفصل عن الله وليس من صفته، وإذا فسروها بالإرادة فسروها بصفة يقررونها، لأنهم يثبتون لله سبع صفات، وهي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة والكلام. فهم يثبتون الإرادة، ولذلك يفسرون الرحمة بإرادة الإحسان، فيقولون الرحمن الرحيم يعني المريد للإحسان أو المحسن، فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاها، ولا شك أن هذا تحريف. خدوا بالكم مسألة إيه؟ يفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاها، ولا شك أن هذا تحريف. ورد عن كثير من السلف تفسير الصفة بلازمها، ولكن بعد إثبات الصفة. واضح يا مشايخ؟ يعني هو يثبت صفة الرحمة، صفة حقيقية لله عز وجل ذاتية، ويرحم من يشاء سبحانه وتعالى، ولكن رحمته سبقت غضبه. ولكن هذه الصفة تثبت، وممكن نقول إيه؟ من لوازم الرحمة أن يقبل التوبة من العاصي، أن يعفو عن المسيء، دي كلها إيه؟ من لوازم. أما المحظور فين؟ ركزوا، أن يفسر الصفة بلازمها مع إنكار الصفة، ده المحظور. أما إن أثبت الصفة، معايا زكريا؟ أثبت الصفة ثم فسرها بلوازمها، هذا لا بأس به مطلقا. اتفهمت يا رجال؟ اتفهمت يا مشايخ؟ ماشي. فهم يثبتون الإرادة، ولذلك يفسرون الرحمة بإرادة الإحسان، فيقولون الرحمن الرحيم يعني المريد للإحسان أو المحسن، فيفسرون الرحمة بلازمها ومقتضاها، ولا شك أن هذا تعريف. والرد عليه في ذلك بأن يقال: الرد عليهم على من؟ على كل من حرف صفة الرحمة. ما يهمناش بقى هم اسمهم ايه، كلهم مبتدع. بأن يقال ما دمتم أثبتتم الإرادة فليس هناك ما يمنع أن تثبتوا الرحمة، وما زعمتم من أن الرحمة رقة ولين وضعف، فالجواب عن هذا بأمرين: الأول منع أن تكون الرحمة دل على الرقة واللين والضعف، والثاني لو قدر أن هذا مقتضاها باعتبار رحمة المخلوق فإن ذلك لن يكون مقتضاها باعتبار رحمة الخالق. وقول المؤلف رحمه الله ونحوه، أي نحو الرحمة، ومثال ذلك الحكمة، فالحكمة صفة ثابتة لله عز وجل، اكتب عندك، وهي صفة ذاتية. والسلف أهل السنة والجماعة يثبتونها لله تعالى ويرون أنها من أكمل الصفات. والحكمة ممنوعة عند أهل التعطيل، حيث يقولون أن الله ليس له حكمة لا فيما شرع ولا فيما خلق، لأن الحكمة غرض، والله تعالى منزه عن الأغراض ومنزه عن الأعراض ومنزه عن الأبعاد. ولذلك يقول القائل منهم في الثناء على الله سبحانه: من تنزه عن الأعراض والأغراض والأبعاد. وهذا الكلام مزجوع لكنه ممنوع، لأن المراد بقولهم سبحانه من تنزه عن الأعراض يعني الصفات، والأغراض يعني الحكمة، والأبعاد يعني عن اليد والوجه والعين وغيره. خد بالك، هم بيتعلقوا بنفي الحكمة بإيه؟ لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون، هذا حق نص، ولكن هذا كلامهم حق أريد به باطل. يعني أرادوا أن يرجعوا كل قضاء الله وقدر إلى المشيئة ونفوا الإيه؟ الحكمة. لا، أهل السنة والجماعة يقولون له القدرة التامة والمشيئة الشاملة والحكمة النافذة أو الحكمة البالغة. يبقى مشايخ، يبقى هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وفعال لما يريد ويفعل ما يشاء، ولكن أفعاله لا تخلو عن حكمة، لأن من لوازم نفي الحكمة أيوة أحسن بالعبث، وده مصيبة لوحده. ده إذا كان الواحد فينا مثلا لما شيل المنديل ده حطه هنا، محمود بيقول لي عملته ليه؟ قلت له يبقى عبث، الله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. يبقى كل أغضيته وأغضاره لا تخلو عن إيه؟ حكمة. ولكن الإشكالية فين عند المبتدعة؟ أنهم ما وقفوا على كثير من الحكم فلغوا الحكم. طب خطأ، الله عز وجل أظهر لنا كثيرا من حكمه في بعض مخلوقاته، ومن أراد أن يثلج صدره عليه بشفاء العليل للإمام ابن القيم. فعلا اسمع على مسمى شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، أجاد وأفاد وأعيى من بعده. يبقى أنا عندي أصل عندي أن الله عز وجل ما يخلق إلا لحكمة. طب عرفت الحكمة يا محمد؟ خير وبركة. طب ما عرفتهاش يا أحمد؟ خلاص أسلم، في حكمة ولكن لحكمة أخفاها عنا، فنستدل بظهور الحكمة في أمور على وجودها في بعض الأمور وإن لم تظهر لنا. نعم، هدف. طيب، ها؟ شأنها شأن أي صفة، صفة ذاتية لله من باب ليس كمثله شيء. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه في كل الصفات. هيجي لنا صفة التردد، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قضع روح عبد المؤمن يكره الموت وكره مساءته ولا بد له منه. نثبت صفة التردد لله عز وجل على الوجه الذي يليق به. واحد يقول لك ازاي ده التردد ده؟ يبقى من لوازمه عدم العلم بالعاقبه. طب ده الكلام ده عندي وعندك. انا متردد اروح لمصطفى ولا ما اروحش، اكلم محمد ولا ما اكلمهوش، ليه؟ مانيش عارف ايه اللي هيحصل، فمن اجل هذا ايه؟ تردد. لذلك العلماء بيقولوا ايه؟ والتردد، ركز يا شيخ، والتردد يكون عن نقص ويكون عن كمال. واضحة؟ التردد يكون ايه؟ عن نقص ويكون عن كمال، زي بالظبط الاستخلاف يكون عن نقص ويكون عن كمال. يكون الاستخلاف عن نقص وعجز. انا قلت له يا ياسر خد بالك من اموالي انا ماشي، ليه؟ اصلا عاجز أن أرعى أموالي وأنا بعيد. مظبوط يا أخواننا كده؟ يبقى هنا إيه؟ استخلاف عن عجز. وممكن يكون استخلاف عن كمال، برضه تردد عن عجز وتردد عن إيه؟ عن كمال. يثبت لله عن الإيه؟ عن الكمال، وإن لم ندر عن كيفيته شيء. كذلك الحكمة سبحانه وتعالى. طيب. فهم ينكرون الحكمة ويقولون إن الله لا يفعل الشيء لحكمة ولكنه لمجرد المشيئة، إذا شاء أن يفعله فعله وإذا شاء أن لا يفعل فلا يفعل. أما أن يكون لحكمة وغاية محمودة فهذا لا يمكن، لأن الحكمة غرض والغرض فيه منفعة لصاحب الغرض أو دفع مضر عنه، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى جلب منفعة ولا إلى دفع مضر. ولا شك أن هذا القول من أنكر الأقوال، وفيه في الحقيقة سلب صفة عن الله عز وجل من أجل الصفات وهي الحكمة. وعلى قولهم يكون الله تعالى قد خلق السماوات والأرض باطلا، ويكون قد خلق الإنسان سدى، وقد شرع الشرائع عبثا، وكل هذا يكذبه القرآن. قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ولو كان خلق الخلق لغير حكمة لكان عبثا. قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم ما نعرفش. وقال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وإذا قدر أن الغرض جلب منفعة أو دفع مضرة فإن هذا بالنسبة للمخلوق، أما الخالق فليس كذلك. ليه؟ غني سبحانه وتعالى، غني يا أخوانا، والغنى وصف ذاتي لازم له. يقول على أننا لا نرى أن هذا يكون مطردا في المخلوق، فقد يريد الإنسان الشيء لجلب منفعة لغيره أو دفع مضر عن غيره، فإن الإنسان لو وجد شخصا غريقا في الماء ونزل لإنقاذه فإنه لا يطلب منفعة مادية لذلك وإن كان له الأجر والثواب في الآخرة. على أن أول وارد يرد على الإنسان في هذا إنقاذ أخيه، وقد يكون حين الإنقاذ لم يتصور ولم يفكر في الثواب فيكون الغرض من ذلك دفع مضرة عن الغير. اكتب جنبها كده إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. مفهوم الآية دي؟ وبعدين سهل الآية دي يعني أي إحسان يصدر من أي آدمي لغيره ما حمله على ذلك إلا أنه يحسن لنفسه. يعني لما محمد لما قال لي السلام عليكم قلت له عليكم السلام، لو لم أكن على يقين إن فيه منفعة لي مش هرد عليه السلام. حتى الأنبياء والمسلمين. من اللي منزه بقى أنه لا يحسن إلا لغيره؟ الله عز وجل، مش غيره سبحانه وتعالى. واضح مش والنص ده هو يجعلك لا تثق ولا تركن الا الى الله. ايوه والله. يبقى اي مصلحه فيما بيننا انا بعملها لنفسي. يبقى لما اخويا يجي يطلب مني فلوس سلف، لو مانيش على يقين تام ان الله سيجازيني وهو هيشكرني ويبدا يمجد فيا، ولا هديله ولا ملي يستحي هديله بأمرت هديله. لكن لما عندي يقين أن الله سيجزين ويرد علي ويقول لي جزاك الله خير وابتغي الأجر من الله، خد بدل 1010. يبقى إن أحسنتم أحسنتم إيه لأنفسكم. الذي يحسن إلى الغير ولا يريد إحسانا لنفسه هو الله، لأنه غني، لأنه غني. هذا يجعلك لا تركن ولا تثق إلا بالله عز وجل. طيب الذي يحسن لغيره ولا يريد إحسانا من أحد هو الله، لما غني. ومع هذا نقول لو سلمنا جدلا أن الإنسان لا يريد بأفعاله وأقواله إلا ما يتعلق بمصلحته من جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا بالنسبة للمخلوق، أما الله عز وجل فإنه غني عن العباد. قال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا لدفع الضرر عنه، ولكن للإحسان إلى المخلوق. لذلك في حاجة عجيبة قوي اللي هي ايه؟ قال الله عز وجل: ان الذين يؤذون الله ورسوله. كويس، فاثبت الايذاء له بنص الايه اهو، وقال: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري او ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ايه الفرق بين الضرر والاذى؟ مفهوم يا رجال؟ ان الذين يؤذون الله ورسوله ايذاء الله بمخالفه شرعه، ايذاء الله. ركزوا يا اخوانا، مش عاوز كلمه تفوتك. حاضر يا شيخ. ايذاء الله بمخالفه شرعه، سواء بقى حارب اولياءهم، قتل انبياءهم، هذا يؤذي الله عز وجل. اما الضر ايصال الضرر الى الذات، وهذا منتف في حق الله. يبقى ان الذين يؤذون الله ورسوله، ويا عبادي انكم لن تبلغوا ايه؟ ضري. خد بالك، ضري جاءت بفتح الضاد وبضمه، ضري وضري، فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. النفع ايصال المنفعه الى الذات، ده منتف في حق الله. اما الايذاء يصل. ايه معنى الايذاء؟ مخالفه، ايذاء الله مخالفه ايه؟ شرع الله. واضح يا مشايخ؟ اما ضر ايصال الضرر الى ايصال الاذى الى الذات، الى ذات الله، هذا منتفي، لا يؤثر. ايصال الضرر الى الذات هذا منتفي، مستحيل. معايا يا مشايخ؟ ده اسمه ايه بقى؟ مخالفه الشرع، ايذاء. هذا يؤذي الله عز وجل. يقول: فهو يفعل الشيء لا لمصلحته ولا لمنفعته ولا لدفع الضرر عنه، ولكن الإحسان للمخلوق والإحسان إلى الغير صفة مدح. وبناء على ذلك فحكمة الله عز وجل متعلقة، ركزوا يا مشايخ، بفعله ومتعلقة بمفعوله. بفعله فلا ينسب إلى العبد، وبمفعوله بما يحسن به إلى الناس من جلب المنفعة ودفع المضرة. ركزوا معايا، وبمفعوله لي الحكم، بما يحسن به إلى الناس من جلب المنفعة ودفع المضرة. ده بقى بيوضحها كلمة إيه؟ والشر ليس إليك. أهي هي دي. طب أمال المرض اللي جاي، والعضو اللي شالوه منه، والواد ابن اللي كنت بترجاه من 20 سنة وخلفته بعد 40 سنة، مات وأمه بتولده، واخد بالك؟ والشر ليس إليك. واضحة يا مشايخ؟ كل هذا لحكمة، لحكمة. إن أيقنت بها استرحت وأرحت. ركزوا يا مشايخ في الأمور دي، حتى لا يكون في القلب شيء تجاه القضاء والقدر سبحانه وتعالى. يقول: وبمفعوله بما يحسن به إلى الناس من جلب المنفعة ودفع المضرة. إذن فنحن نثبت الحكمة لله عز وجل، لا على أنه محتاج إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، ولكن لأن فعله ليس بعبث وليس ببطل. هو سبحانه وتعالى إنما يفعل الفعل لمصلحة العبد، فلهذا فنحن نثبت لله الحكمة. والمنكرون للحكمة القائلون بأن فعله إنما هو لمجرد المشيئة لهم شبهات، منها مثلا قوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولكن هذا ليس فيه دليل، لأن الآية في إبطال ألوهية الأصنام، ومن خصائص ألوهية الأصنام أنها تسأل إذا كانت ممن يتوجه إليها السؤال، أما الله فإنه لا يسأل. ثانيا أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة، بحيث يمنع أو يؤذن لهم، لأنه تم السلطان سبحانه وتعالى، فله أن يفعل ما يشاء. ولكن نحن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة، وليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله عز وجل ليس له حكمة، بل في الآية ما يدل على كمال سلطانه، وأنه لا أحد يسأله، أو على كمال فعله وحكمته، فلا نحتاج أن نسأل لماذا فعل، لأننا نعلم أنه ما فعل إلا لحكمة. ومن أجل ذلك خدوا بالكم معايا، طبيعتنا احنا بقى عشان تبحث تشوف الخلل عندك فين، إذا أمرك مساو لك عن فعل شيء لن تمتثل إلا إذا سألته عن الحكمة والعلة. أنا مثلا أنا وطارق زي بعضهم، قلت له يا طارق، قال لي نعم يا شيخ، قلت له اكسر العمود هيدا، يستحيل أن يقدم إلا إذا سألني. ليه يا شيخ؟ عشان يمتثل للأمر، لأن هنا إيه، أنا مسوي له وهو مسوي لي، فبسأل. مظبوط كده؟ طيب ركز معايا بقى، الآمر علي شوي، أصبح عنده خبرة، جه يا شيخ طارق الكاميرا دي عاوزين نكسرها. ليه يا باشمهندس؟ شرخت وفيها ايه؟ لا بقى طول بالك كده، دخلت في غير مجالك انت. ليه؟ ان انا اعلى منك، واخد بالك؟ وده ظاهر في عند جماعه بتوع الطب، مظبوط؟ ال 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 خمس نقط على نص كوبايه مي قبل الاكل بربع ساعه. ليه؟ مش شغلك انت، ما بتسالش، مظبوط؟ ما بتسالش، بتنفس مع انه بشر. تعالى بقى نعلى الى من له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. يبقى ان سالت وقال لك افعل، انتبه، وتعللت بعدم الفعل حتى تقف على العلة والحكمة، انتفى عنك الايمان بالغيب. واضح يا مشيخي؟ يبقى لما نقول ما تسلمش على المرأة، حاضر. ليه؟ مش شغلك. لا تأتي امرأتك وهي حائض، ليه؟ أذى، هيجي لك كل أمراض الدنيا، هبعد. يبقى أظهر الحكمة والعلة في بعض المواضع، انتبه، لتستريح، وأخفاها في كثير من المواضع ليظهر إيمانك بالغيب. واضح يا مشايخ؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، أهو دليل على خدش في أصل الإيمان عنده. ليه؟ ده هو بيأمرك بأمر معين، كن أنك لم تستوعب العلاقة بين النص والحدث، ده ما يعفيكش من عدم الامتثال. ليه؟ لأنك تؤمن بإله ما يريد منك إلا الخير. يبقى حينما يقول عز وجل ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، نسلم، نسلم. ثم قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، نسلم. طب والمكاسب الهائلة ملهاش اعتبار. الكلام ده يا أخوان نريد أن نجريه في كل الأوامر الشرعية. يبقى خفيت عني الحكمة، والله ما تفرقش. ليه؟ أصلا أنا عندي عقيدة أن الذي أمرني منزه عن العبث وغني، لا يحتاج إلى طاعتي ولا تضره معصيتي. يبقى إن أحسنتم أحسنتم لإيه؟ طيب واضح يا شيخ؟ طيب يقول أن معنى الآية لا يسأل عما يفعل سؤال مناقشة بحيث يمنع أو يؤذن له، لأنه تم السلطان سبحانه وتعالى، فله أن يفعل ما يشاء، ولكن نحن نعلم أن فعله مقرون بالحكمة. وليس في الآية ما يشير إلى أن فعل الله عز وجل ليس له حكمة، بل في الآية ما يدل على كمال سلطانه وأنه لا أحد يسأله، أو على كمال فعله وحكمته، فلا نحتاج أن نسأله لماذا فعل، لأننا نعلم أن ما فعله ما فعل إلا الحكمة. فالآية منزلة على أحد وجه، إما أنه لا يسأل عن فعله لكمال سلطانه، أو لا يسأل عن فعله لكمال حكمته، لكن غير الله يسأل لماذا فعلت، لأنه قد يفعل الشيء لغير حكمة، وقد يفعل الشيء لما يظنه حكمة وليس بحكمة. أما الله عز وجل فلا يفعل الشيء إلا لحكمة يعلم أنها حكمة، وحينئذ لا يسأل عما يفعل. قال المؤلف رحمه الله كوجهه، فالوجه أيضا من صفات الله، وقد أثبت الله عز وجل نفسه الوجه في عدة آيات، منها قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الله لنفسه وجها ووصف هذا الوجه بأنه ذو جلال وإكرام، أي ذو عصمة وبهاء وحسن، وذو إكرام أي يكرم، يكرم ويكرم سبحانه وتعالى. وهنا يرد إشكال في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وفي قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فجاء في الآية الأولى ذو وفي الآية الثانية ذي، وذلك لأن ذو في الآية الأولى صفة للوجه الذي هو فاعل الفعل يبقى، قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأما ذي في الآية الثانية فهي صفة للرب تعالى وليس صفة للإسم، لأن الإسم لا يوصف، فهي صفة للذات وليس صفة للإسم. قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، فقال ربك ذي الجلال، وهذا يعني أنه لا يصح أن يوصف الإسم بأنه ذو الجلال والإكرام، فالإسم اسم مسمى بخلاف الوجه. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وقال تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، والآيات في هذا متعددة. وأما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ففيها قولان للسلف. القول الأول أن المراد بوجه الله وجه الله الحقيقي، وقالوا إن الآية نزلت في الصلاة والمصلي إنما تودع فالله قبل وجهه. القول الثاني أن المراد بالوجه الجهة، كقوله تعالى ولكل وجهة ولكل وجهة هو موليه، فالمراد أينما تكون فثم جهة الله التي أمركم باستقبالها، وتكون الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة فاتجه إلى غير القبلة وهو يريد القبلة، فنقول هذه جهة صحيحة لأنك اجتهدت وأداك اجتهادك إلى ذلك. أو لصلاة النافلة في السفر فإن المسافر يصلي حيث كان وجهه. وعلى كل حال فالآية التي يقول الله فيها ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله فيها قولا للسلف، لكن بقية الآيات لا يراد بها إلا الوجه. اكتب عندك والصواب أن هذه الآية وهي ولله المشرق والمغرب ليست من آيات الصفات. وصفة الوجه تثبت من آيات أخرى. والوجه صفة حقيقية ثابتة لله، حقيقية أي على حقيقتها بالمعنى لغة العربي، ولكن الكيفية لا ندري، وهي صفة ذاتية منزه عن مماثلة أوجه المخلوقين. والدليل على أنها حق ثابتة لله أن الله أثبتها لنفسه، والدليل على أنها لا تماثل أوجه المخلوقين أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن قال قائل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا يدل على أن وجه آدم مماثل لوجه الله، وأنتم تقولون أن لله وجها لا يماثل أوجه المخلوقين، فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ لا محكم. فالجواب أن يقال هذا الحديث من الأحاديث المتشابهة، فمن كان في قلبه زيغ اتبعه وجعله مناقضا للقرآن وضرب القرآن بعضه ببعض وقال إن القرآن يقول ليس كمثله شيء وهذا الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، فيتبع المتشابه. وأما الراسخون في العلم فيفتح الله عز وجل عليهم ويعرفون وجه الجمع بين النصوص ويقولون إن معنى قوله خلق آدم على صورته أي على الصورة التي اختارها الله سبحانه وتعالى وخلقها في أحسن صورة، فتكون إضافة الصورة إلى الله إضافة خلق، وتشريف قوله تعالى ناقة الله ومساجد الله وما أشبه ذلك، وهذا وارد في القرآن، ولا يمتنع على الله عز وجل أن نقول على صورة أي على صورة التي هي صفته، ولا يلزم من كون الشيء وصورة الشيء أن يكون مماثلا. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ورقة وقلما واستعن بالله واكتب ما يملى عليك. مستعدين الجنة؟ مستعدين؟ يا مصطفى؟ لا أجيب لك أنا مصطفى، أم أجيب لك أنا ورقة. حد عاوز ورق ولا اقلام؟ محدش له حجه. عندك حجه ولا؟ فصل في حديث الصوره. فصل في حديث الصوره. مقدمه: بعض اصول اهل السنه والجماعه، بعض اصول اهل السنه والجماعه في الاسماء والصفات، في الاسماء والصفات. الاصل الاول: الاعتماد على الكتاب والسنه الصحيحه. الاعتماد على الكتاب والسنة الصحيحة، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه، فيثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الترتيب أرجو أن تهتم به: تحريف ولا تعطيل، تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء. من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال تعالى: ليس كمثله شيء. فهذا رد على الممثلة. وقوله تعالى: وهو السميع البصير، رد على المعطلة. رد على الممثلة. وهو السميع البصير، رد على المعطلة. الأصل الثاني: إمرار نصوص الصفات كما جاءت. إمرار نصوص الصفات كما جاءت، وذلك بحملها على ظاهرها. بحملها على ظاهرها دون التعرض لتعطيل شيء منها. تاني: إمرار نصوص الصفات كما جاءت، وذلك بحملها على ظاهرها دون التعرض لتعطيل شيء منها أو تأويله. دون التعرض لتعطيل شيء منها أو تأويله بما لا يتفق مع مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. حاضر يا شيخ محمد، جزاك الله خير يا شيخ محمد. نصيحتك على الرأس من فوق. لا ده انا قلت على الرأس اهي. لا ما ينفعش كده، احنا بنضحك على بعضنا. الأصل الثاني: إمرار نصوص الصفات كما جاءت، وذلك بحملها على ظاهرها دون التعرض لتعطيل شيء منها أو تأويله بما لا يتفق، بما لا يتفق مع مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أول السطر: والمراد بقولهم أمروها كما جاءت. والمراد بقولهم، افتح قوس، أي السلف. أمروها كما جاءت، أي إجراء نصوص الصفات على ظاهرها. أي إجراء نصوص الصفات على ظاهرها، والأخذ بما دلت عليه من الصفات. والأخذ بما دلت عليه من الصفات، وليس مرادهم إمرار ألفاظها، وليس مرادهم إمرار ألفاظها دون فهم معانيها. وليس مرادهم إمرار ألفاظها دون فهم معانيها. فالسلف نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة. الأصل الثالث عدم تمثيل صفات الله تعالى.
نعم. السلف نفوا علم الكيفية
ولم ينفوا حقيقة الصفة، افتح قوس، أي معنى الصفة بما دل عليه اللفظ. معنى الصفة بما دل عليه اللفظ في لغة العرب. الأصل الثالث عدم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه. عدم تمثيل الله تعالى بصفات خلقه وإن وجد بينهما قدر مشترك. باعتبار أصل المعنى. عدم تمثيل صفات الله تعالى بصفات خلقه وإن وجد بينهما قدر مشترك باعتبار أصل المعنى. واضح ولا لا؟ ماشي. الأصل الرابع تفويض كيفية الصفات وقطع الطمع في إدراكها. كيفية إدراك كيفية تفويض كيفية الصفات وقطع الطمع في إدراكها، وذلك لثلاثة أمور. وذلك لثلاثة أمور. أما الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفاته، أن الله عز وجل لم يخبرنا عن كيفية صفاته، ولكن أخبرنا أن له صفات. الأمر الثاني العلم بكيفية الصفة، العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. ركزوا مشاكل. العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف. مظبوط، كلام كويس. لا تدركه الأبصار، يعني كلمة يدرك يعني لما بصيت لك شفتك كلك، يعني ايه بلغة العامة كده جبتك من فوقك لتحتك، يبقى اسمها أدركتك. أما في حق الله مستحيل، لأن الله عز وجل لا يدرك أي لا يحاط به. أما هو سبحانه وتعالى بالنسبة لنا يدركنا جميعا لكمال صفاته. ما فيش شيء يخفى على الله عز وجل. ماشي يا مشايخ؟ قلنا ايه؟ بكيفية الموصوف، وكيفية الموصوف منتفية، وهي الأصل، فمن باب أولى ينتفي الفرع. منتفية، فمن باب أولى ينتفي الفرع. واضحه؟ طيب الأمر الثالث، الشيء لا تعلم كيفيته لا تعلم، الشيء لا تعلم كيفيته إلا بثلاثة أمور: بمشاهدته، بمشاهدته أو بمشاهدة نظير له، بمشاهدته أو بمشاهدة نظير له، أو بإخبار منه. والثلاثة منتفية في حق الله. وسط السطر: حديث الصورة، حديث الصورة. روى الشيخان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، افتح قوس كده، والذراع 60 سنتي، اقفل قوس. فلما خلقهم قال: اذهب فسلم على اولئك. فلما خلقهم قال: اذهب فسلم على أولئك، افتح قوس، نفر من الملائكة جلوس. افتح قوس، فاستمع ما يحيونك، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. قال: من القائل؟ آدم. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. نعم، يعني نبي الله آدم 60 ذراع، 60 في 60 سنتي بكام؟ ازاي؟ اجيب عيل في ابتدائي اساله 6 في 6 بكام؟ 36 متر، واخد بالك؟ يعني عمارة كم دور؟ ها؟ 13 دور تقريبا مع السخطة اللي بيعملوها 13 دور. ده طول أبينا آدم طوله كده 36 متر. فلم يزل الخلق ينقص. أقصى واحد دلوقتي كم؟ ما بيعديش مترين، 210 اللي بيسموه عملاق، من كم؟ 36 متر. بينقص الخلق، وفي الأقزام اللي هو شبر. طيب نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. دخول الجنة كم بقى؟ على نفس الهيئة. والله على كل شيء قدير. وطبعا 36 متر المرأة لابد أن تتناسب معك، واخد بالك؟ الشاهد اطمئن تماما، ستتنعم في الجنة بما لا يخطر لك على بال. ولكن ما زال الخلق ايه؟ ينقص، اللي هو ايه؟ قلة في كل شيء. لا، سنة كونية. اكتب عندك. وفي رواية عند مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم، وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه، إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. فإن الله خلق آدم على صورته. قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. أول السطر. الضمير في قول النبي صلى الله عليه وسلم على صورته هل يعود على الله تعالى أم يعود على آدم؟ الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم على صورته هل يعود على الله تعالى أم يعود على آدم؟ وإذا عاد على الله هل يلزم منه التشبيه أم لا يلزم؟ هل يلزم منه التشبيه أو لا يلزم؟ أول السطر. الجواب: نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نستعد لصلاة العصر، نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.